بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، واليوم نستكمل فيديوهات تعليقات وشرح على كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري حفظه الله، واليوم سنسلط المزيد من الضوء على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنجيب على سؤال في غاية الأهمية: هل هذا حال دجال؟ هل هذا حال شخص كاذب، نبي كاذب مدعي للنبوة؟ في البداية، لو كنت مهتما بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد فلابد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. قبل أن نطلع على لمحات هامة جدا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤكد على أكثر من نقطة في غاية الأهمية. أولا، وكما قلنا سابقا، هذه الروايات جزء من التاريخ والتراث الإسلامي، وعند الاستشهاد بروايات إسلامية لابد من استخدام روايات صحيحة فقط وفق معايير المسلمين، لأنهم هم الذين وضعوا قواعد وأصول علم التاريخ. ثانيا، أثناء رحلتنا في التفتيش في التراث الإسلامي عن أدلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نأخذ في الاعتبار نقطة في غاية الأهمية. هذه النقطة هي أن صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قائم بمجموع الأدلة وليس بآحاد الأدلة، بمعنى أنه يجب تحقيق مجموعة معينة من الشروط بترتيب معين حتى نتأكد من صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم نستطع التأكد من تحقق شرط من الشروط لسقطت النبوة. وعلى الوجه الآخر، لو وجدنا شخص معين يتحقق فيه شرط واحد فقط من شروط النبوة ولم تتحقق باقي الشروط، فهذا لا يعني أنه نبي صادق بمجرد تحقيق شرط واحد، يجب أن يتحقق فيه كل الشروط مجتمعين. وإذا ذكرنا مرة أخرى هذه الشروط للتذكير، نقول: أولا، الشروط المتعلقة بالتراث، يجب أن يكون هذا التراث كبيرا جدا وغزيرا جدا ومتصف بالمصداقية والموثوقية حتى نتمكن أصلا من اختبار مدى صحة نبوة هذا الشخص من عدمه. بعد تحقيق الشروط الخاصة بالتراث، يجب علينا أن نفتش في هذا التراث عن دلائل نبوة هذا الشخص. يجب أولا أن يكون هذا الشخص كاملا أخلاقيا قبل بعثته وبعد بعثته، أو قبل ادعاء للنبوة وبعد ادعاء للنبوة. ثانيا، يجب أن نتحقق من طبيعة دعوة ورسالة هذا الشخص وسمو هذه الرسالة وعظمتها ومدى تأثيرها في الواقع، وهكذا، شروط متعلقة بطبيعة الدعوة. ثالثا، يجب أن يكون هذا الشخص مؤيدا من الله عن طريق بعض المعجزات والآيات التي توضح أنه بالفعل نبي ورسول من عند الله عز وجل. وهكذا نؤكد مرة أخرى على أن كل هذه الشروط يجب أن تتحقق في الشخص مدعي النبوة، ولا يكفي أن يتحقق فيه شرط واحد أو شرطين. ويجب التنبيه مرة أخرى على عدم اختزال هذه الشروط في شرط واحد منفرد، بمعنى أنه يأتي أحد النصارى ويسأل: ما هو الدليل على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتقول له أنه كان كاملا أخلاقيا وكان صادقا، فيقول: فلان من الناس كان كاملا أخلاقيا وكان صادقا. فنقول: هذا ليس الشرط الوحيد الذي نبني عليه صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك مجموعة من الشروط، ونحن نؤكد على تحقيق كل هذه الشروط مجتمعة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض الأشخاص الصادقين الكاملين أخلاقيا، ولكن عند البحث في تحقق باقي الشروط في هذا الشخص، غالبا ما نجد أن التراث المتعلق بهذا الشخص تراث هش جدا وضعيف، لا نستطيع أن نثق فيه من الناحية التاريخية. وغالبا ما نجد إشكالات عظيمة جدا وكبيرة في صلب دعوة ورسالة هذا الشخص، ونادرا ما نجد أن هذا الشخص مؤيد بالفعل بالمعجزات. وهكذا نجد أيضا من بعض النصارى الذين يسألون: ما دليل صدق نبوة سيدنا محمد؟ فنقول لهم: إنه كان مؤيدا بالمعجزات، ف فيقولون على سبيل المثال بولس كان يصنع المعجزات. أين نجد المعجزات المنسوبة لبولس ولغيره من تلاميذ المسيح؟ في كتب العهد الجديد. وهل كتابات العهد الجديد كتابات لها مصداقية وموثوقية أصلا حتى نستطيع أن نتأكد بشكل تاريخي لا شك فيه أن بولس صنع المعجزات؟ وهل تحقق في بولس شرط الكمال الأخلاقي قبل البعثة وبعد البعثة؟ وعند مقارنة رسالة ودعوة بولس برسالة ودعوة المسيح وباقي أنبياء العهد القديم، نجد أن بولس انحرف انحرافا تاما عن تعليم المسيح وعن تعليم أنبياء العهد القديم. فبالتالي نؤكد مرارا وتكرارا على وجوب تحقيق كل الشروط مجتمعة في الشخص مدعي النبوة حتى نتيقن من صدق وصحة نبوته. الآن ندخل في موضوع هذا الفيديو. عند البحث والنظر في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، يجب أن نؤكد على نقطة في غاية الأهمية. حياة مدعي النبوة وفق التصور الإسلامي لن تخرج عن حالة من اثنين، إما أن حياته كانت أسمى وأعظم حياة ممكنة، أو أن حياته كانت في غاية السوء والتدني. ولكن يجب تسليط الضوء على أن هذا وفق التصور الإسلامي، بمعنى أن المسيح يؤمن بنبوة سيدنا داود عليه السلام حسب الكتاب المقدس، ويؤمن بنبوة سيدنا سليمان حسب الكتاب المقدس، مع أن حياة سيدنا داود في الكتاب المقدس وحياة سيدنا سليمان في الكتاب المقدس من أسوأ أشكال الحياة الممكنة. فإن سيدنا داود عليه السلام منسوب له زورا وبهتانا في الكتاب المقدس أحط وأخس الأخلاق، وسيدنا سليمان عليه السلام منسوب له في الكتاب المقدس إنه كفر بالله وصنع معابد للأوثان والأصنام. فبالتالي نقول للمسيحيين الذين يثيرون الشبهات حول أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته، مهما نسبت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمور السيئة أخلاقيا التي تدعي إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقع فيها، هذه المساوئ الأخلاقية موجود أسوأ منها منسوب للأنبياء في الكتاب المقدس، ومع ذلك تؤمن إنهم أنبياء. فبالتالي نقول في النهاية أن الإسلام يقدم نموذجا للنبوة والأنبياء والرسل والرسالات أسمى وأعظم وأعلى بكثير جدا من الأنبياء والرسل في الكتاب المقدس، ونحقق هذا النموذج العظيم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته وهكذا. الآن سنطلع على بعض الروايات الصحيحة التي تحكي لنا عن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياته وأخلاقه وعباداته ومعاملاته وهكذا. وسنبدأ بطرح سؤال في غاية الأهمية: لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم مدعيا للنبوة نبي كاذب، فماذا استفاد من دعوته؟ السيرة النبوية الشريفة توضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس في الدنيا. ورغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي والرسول والحاكم والقائد، إلا أن حاله فيما يخص مستوى المعيشة لم يفرق كثيرا عن حال فقراء المسلمين. نجد في صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق الحديث رقم 2970 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. يعني أولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما بسيطا جدا، وحتى هذا الطعام البسيط ما كانش بيأكل منه لغاية ما يشبع، ونادرا ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأكل حتى يشبع. وأريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، إن دي كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علم هذه الحياة لأصحابه وأتباعه. حتى إن الصحابة اللي دخلوا الإسلام وكانوا في الجاهلية من أغنى الأغنياء، لما دخلوا الإسلام عاشوا حياة الزهد والورع والتقوى، وكانوا بيتبرعوا أو يتصدقوا بأموالهم لفقراء المسلمين وللمساعدة في نشر الدعوة، ما كانوش عايشين حياة الترف وحياة الغنى الفاحش. أيضا نجد روايات أخرى في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ ان الرواية تقول ما شبع آل محمد، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته، ده كان حاله وحال زوجاته وحال اهل بيته. ورواية اخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. يعني ما كانوش بيطبخوا، ما كانوش بيقيدوا نار يطبخوا، كانوا بيأكلوا تمر ويشربوا مية، يأكلوا خبز شعير أو خبز قمح، أشياء بسيطة جدا جدا، حتى إنهم ما كانوش بيشبعوا منها. وأريد أن ألفت الأنظار إلى أن الروايات السابقة رغم أن معناها متشابه إلا أن الأسانيد مختلفة، وده بيأكد أن هذا كان معلوما عند الصحابة فيما يخص حال آل محمد وطبيعة حياتهم المعيشية البسيطة جدا جدا. رواية أخرى في صحيح مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني كل بيوت النبي وكل زوجاته كان حالهم في غاية البساطة، ما كانوش بيطبخوا، كان بيفوت شهرين ما بيقيدوش نار يطبخوا بيها في بيوتهم. عروة يقول يا خالة فما كان يعيشكم، كنتوا بتاكلوا ايه ولا بتعيشوا منين؟ قالت الأسودان التمر والماء، بناكل تمر ونشرب مية، ده اللي احنا عايشين عليه. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، يعني ناقة أو يعني بيحلبوا الناقة وبيجيبوا لهم لبن. بعض جيران النبي كانوا بيجيبوا لأهل بيت النبي لبن يشربوه، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيانه. رواية أخرى في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم والفتوحات والمسلمين أصبحوا أغنياء، مع ذلك كبار الصحابة كانوا بيعيشوا حياة الزهد. فسيدنا عمر بيذكر الصحابة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يلتوي من الجوع لا يجد الرديء من التمر يسد به جوع. رواية أخرى في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، يعني نايم على حصيرة، الحصيرة دي معلمة في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان نايم في أوضة زي مخزن، إيه بقى اللي موجود في المخزن؟ ذهب وياقوت ومرجان وأكل وشرب؟ لا طبعا. فإذا أنا بقبضة قبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، يعني شوية شعير صغيرين قد كده، حتة في الركن هنا وحتة في الركن كده، والنبي نايم على حصيرة معلمة في جنبه، مش نايم حتى نومة مرتاحة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتدرت عيناي، يعني بدأ يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب، يعني انت بتعيط ليه ولا زعلان على ايه؟ قلت يا نبي الله ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. يعني غيرك من الملوك قيصر وكسرى متنعمين بالدنيا وعايشين حياة آخر رفاهية وترف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير إلى أن النبي كان ممكن يعيش زيهم، وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت عمر بن الخطاب قال بلى، احنا مش بتوع دنيا ومش عايزين نعيش زيهم حياة مترفة في الدنيا، خللهم هم الدنيا واحنا لينا الاخره. ايضا الروايه المشهوره في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. وهكذا نجد من الروايات السابقة بما لا يدع مجالا للشك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمره ما استفاد من دعوته من الناحية المادية اطلاقا، لان الحياة المادية ايه غير فلوس واكل وشرب وبيت ونومة مرتاحة وهكذا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتمتع أبدا بهذه الأمور الدنيوية المادية. بالإضافة لكل ما سبق نجد روايات كثيرة جدا تتكلم عن تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه كان بيرفض أي غلو أو أي إطراء في حقه، لدرجة أننا نجد هذه الرواية العجيبة جدا في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم إلى الصحابة يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. تخيل شيء بسيط جدا بنعمله بشكل معتاد جدا، حد انت بتحبه يدخل عليك وانت جالس بتقوم له. حتى دي الصحابة ما كانوش بيعملوه للنبي، لان النبي كان بيكره ده وكان بيرى ده نوع من التعظيم لا يحق له. هل ده حياة شخص كاذب مدعي نبوة؟ بعد الانتهاء من الروايات المتعلقة بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المادية ومستواه المعيشي ومكانته بين الصحابة، ننتقل إلى بعض الروايات المتعلقة بحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام وأخلاقه ومعاملاته وهكذا. رواية في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. ورواية أخرى جميلة جدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم: وقد كان طفلا صغير السن، قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. شوف لما طفل صغير السن يشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه من احسن الناس خلقا، لان احيانا الشخص ممكن يتعامل مع الاطفال بنوع من الاستهتار، وهذه المعاملة قد لا تعجب الطفل، يعني الطفل يتضايق. احنا روح هات كوباية مية، روح مش يعني نطلب حاجات من الاطفال بطريقة معينة فيها تبسط ونوع من الاستهتار، فالطفل ما يعجبوش ده فيبقى حاسس من جواه لا ده بيعاملني وحش. لكن عمر ما أنس بن مالك رضي الله عنه لاحظ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء يعيبه، فيقول عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وبيحكي على موقف يدل على الخلق العظيم للنبي: فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم يوما لحاجة، قال لأنس يروح يعمل حاجة معينة، فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كأنه كان عايز يروح يلعب، فقال أنا يعني مش عايز أروح، النبي قال له يروح يعمل حاجة، قال له أنا مش عايز أروح، هروح ألعب. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، يعني كأنه أفشتك، بيهزر معه بيضحك معه، مسكه من رقبته. فلما بصله أنس وجد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضحك اليه، مش زعلان منه، مش غضبان، انت ليه ما سمعتش كلامي ورحت تلعب؟ فقال: يا أنيس، شوف الصيغة بيدلعه، فقال: يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ وبيضحك له وبيبتسم له. فأنس بن مالك قال: نعم أنا أذهب يا رسول الله، يعني خلاص هروح دلوقتي. في روايتين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حال فتح مكة، من أعظم الروايات اللي ممكن تقراها على الإطلاق. ما هو ممكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أقربائه والمقربين منه بشكل، لكن مع أعدائه يتعامل بشكل آخر في نوع من الوحشية وهكذا. الرواية الأولى في سنن النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمن كل كفار قريش ما عدا 4 رجالة وامرأتين، قال عنهم: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. هذه الرواية تقول عن عكرمة بن أبي جهل، وأما عكرمة فركب البحر، هرب وركب سفينة، ركب البحر وهرب، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا، ها هنا سيبوكم من الأوثان والأصنام، ادعوا للإله الحقيقي علشان الأصنام والأوثان مش هينفعوكم دلوقتي. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. قصته دي هنقراها في رواية ثانية. انظر إلى عكرمة بن أبي جهل، كان وقتها لسه كافر لكن كان عارف أخلاق النبي كويس، قال إنه هيأتي محمد صلى الله عليه وسلم يضع يده في يده فلا أجدنه عفوا كريما. في واحد تاني بقى من الكفار، عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، ده اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، راح استجار بسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان جابه وقال يعني بايع النبي وأسلم. قال: يا رسول الله بايع عبد الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، يعني بيقول له بايع عبد الله فيبصله وما يرضاش، بايع عبد الله فيبصله ما يرضاش، بايع عبد الله فيبصله ما يرضاش. فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال، يعني بعد المرة الثالثة النبي وافق وأسلم وخلاص وبايعه. بعد هذا الموقف اجتمع النبي بأصحابه، وانظر إلى سمو الأخلاق. النبي بيقول: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ يعني انتوا شفتوني رفضت ثلاث مرات، مش كنتوا تفهموا من ده ان انا مش راضي عن بيعته واريد قتله كما حكمت عليه في البداية لان له ظروف خاصة وخيانات خاصة وهكذا؟ فالصحابة قالوا ايه: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، يعني مش واضح عليك وانت بتكلمه انك تريد ان احنا نقتله، هلا اومأت الينا بعينك؟ يعني مش كنت غمست لنا وهو مش واخد باله كنا خلصنا عليه؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. يعني أنا مش هدي إشارة خيانة هو مستأمني، وأنا أدي إشارة خيانة فتغدروا بي وتقتلوه، هذا لا ينبغي لنبي. على رأي أحد الناس اللي كان عامل فيديو بيرد فيه على شبهات المنصرين، ما يغمز ولا ما يغمزش ليك وعنده ايه؟ مش هو نبي كاذب؟ لماذا يلتزم بمثل هذه الاخلاق رغم ان هذا الشخص كان كافرا وله مصايب سودة؟ علشان كده النبي قال دول بالذات ما لهمش امان. مع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يغدر به وقبل بيعته في النهاية. ده واحد منهم. نشوف بقى موقف عكرمة بن أبي جهل. نقرأ في المستدرك عن الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: قال عكرمة بن أبي جهل: لما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني، يعني في واحدة بلغته أن أنت ممكن تيجي تقابل النبي أنت آمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت آمن. فقال عكرمة بن أبي جهل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنت عبد الله ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. عكرمة بيقول بيحكي: أقول ذلك وإني لمطأطئ رأسي استحياء منه. يعني هو كان عارف الإجرام اللي هو وقع فيه قبل أن يسلم، ووجد هذا العفو والأمن من النبي، فما كان له إلا أن يسلم ويشهد بالحق إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. فبالتالي دول روايتين من أعظم ما يكون، بيبين حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أعداء أعدائه. هناك روايات أخرى كثيرة جدا تتكلم عن عطاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا نجد أن من الأسباب الرئيسية اللي أدت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة ما كانش يجد اللي يشبع بيه جوعه، لأنه كان بيتصدق بكل ما لديه. رواية في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا من الروايات العجيبة اللي بتبين أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرفيع، الرواية الموجودة في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من ذوق النبي الرفيع ومن سمو أخلاقه، لو اتحط قدامه طعام مهما كان حاله ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، عمره ما عيب الطعام، ده نقصه حاجة، ده زيادة في حاجة، ده وحش، ده عمره ما عاب الطعام. لقى الطعام حلو وجاي على نفسه كان بياكل منه، الطعام مش عاجبه بمنتهى الأدب كان يسكت وما كانش بيعيب الطعام وكانش بياكل منه وخلاص. هل ده حال شخص كاذب فاجر مدعي نبوة؟ أقصد في النهاية أن دي تفاصيل دقيقة جدا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل على سمو ورفعة أخلاقه. ما كان لشخص دجال كاذب أن يلتزم بمثل هذه الأخلاق السامية الرفيعة. وأؤكد مرة أخرى أن الأخلاق دي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورثوها منه وبياخدوها كجزء من الدين، وهكذا من ثمارهم تعرفونه. أيضا رواية أخرى في صحيح مسلم عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان بيستحي وكان بيتكسف، ما كانش شخص كده بجح وما كانش بيستطيل بسلطته، شخص كان متصف بحياء شديد جدا جدا. انظر هذا الوصف: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. يعني لما النبي كان بيكره شيء ما كانش بيتكلم ويتبجح بيه كده، لا كان بيتصرف تصرفات فيها حياء شديد جدا، لدرجة انك مجرد ما تنظر في وجهه تفهم الموضوع ده عجبه او الموضوع ده هو كره. سنطلع الان الى روايات اخرى في غاية الاهمية بتتكلم عن طبيعة عبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلاته وذكره ودعاءه. ويجب ان نسأل سؤال في غاية الاهمية: واحد نبي كذاب ودجال، ليه كان مهتم بالعبادة كل هذا الاهتمام؟ ولماذا كان يهتم بذكر الله والاستغفار والدعاء والأذكار كل هذا الاهتمام، لدرجة انه أصل في أمته أهمية العبادة وأهمية الصلاة وأهمية ذكر الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا اللي يشوف تعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لله وذكره لله ودعاءه لله وكثرة صلاته وصيامه وهكذا، عمر أبدا ما يخطر على بالك أن هذا نبي كذاب أو دجال مدعي نبوة. روايات كثيرة جدا جدا تتكلم عن أن الصلاة كانت أحب شيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواية في سنن أبي داود تتحدث عن أن أحد الصحابة قال: ليتني صليت فاسترحت. فما فهموش إيه وجه الربط ما بين أنك تصلي فترتاح. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يعني كان بيجد راحته النفسية والجسدية، كان بيجد الراحة في الصلاة. أيضا في سنن النسائي: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وعند بعض الناس الذين يقولون يعني حبب إلي من الدنيا النساء، يعني هو كان رجل شهواني، تجد المفسرين يذكرون نقاط كثيرة جدا ايه معنى حبب الي من الدنيا النساء، وأغلب المفسرين قالوا بأن المقصود أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب النساء، يعني شهواني من الناحية الشهوانية الجنسية، ولكن بمعنى أنه كان رقيق رفيق معهم، لأن حال كفار قريش وأيام الجاهلية ومعاملتهم للنساء كان أقسى وأوحش وأسوأ ما يكون. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسخ لأخلاقيات وطرق معاملة جديدة تماما فيما يخص التعامل مع النساء. لكن في النهاية الشاهد من الرواية: وجعل قرة عيني في الصلاة. قرة عين النبي أهم شيء عنده الصلاة. لما نطلع على الروايات المتعلقة بصفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي، تجد العجب العجاب. مستحيل ده يكون حياة شخص دجال مدعي نبوة. في سنن أبي داود عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. كان يبكي عندما يصلي. الخشوع والعلاقة الروحية القوية جدا مع الله. أيضا في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. تعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، وهو شخصيا كان بيقيم الليل. أحد الصحابة جه صلى مرة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قائم بالليل يصلي، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول فافتتح البقرة، بدأ يقرأ من سورة البقرة، فقلت يركع عند الماء، يعني عند الآية رقمية يركع، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني هيصلي بالبقرة كلها في ركعة، لما يخلصها هيركع، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. شوف بيوصف قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيقول كل ده هو في ركعة واحدة قرأ كل هذا الكم من القرآن. طب كان بيقرأ هذا الكم من القرآن كده بسرعة قراية سريعة؟ لا، يقول يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع بعد ما قرأ البقرة والنساء وآل عمران. ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. فضل راكع بيقول سبحان ربي العظيم فترة زمنية طويلة جدا مقارب لفترة قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. خلاصة الرواية إيه؟ إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بمفرده قيام الليل كان بيصلي صلاة طويلة جدا دقيقة جدا فيها تأمل شديد جدا في كل شيء يقوله ويقرأه من القرآن. الرواية المشهورة جدا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله، يعني لما كل هذا الاجتهاد في العبادة، انت كنبي ورسول مش محتاج لكل ده، انت مقامك عند الله عظيم، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أمنا عائشة رضي الله عنها بتعلق وبتقول فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. يعني ده كان حال النبي لغاية ما بقى جسمه تقيل وما بقاش قادر أنه يفضل قائم واقف بين يدي الله عز وجل كل هذا الوقت، فلما كثر لحمه صلى جالسا. أيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. يعني كان بيطيل السجود بقدر ما يقرأ شخص 50 آية. هذه الإطالة الشديدة في الصلاة كانت في صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي منفردا في قيام الليل. رواية عجيبة جدا بتبين مدى أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمو ذوقه. في صحيح البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يعني النبي كان بيبقى عايز يطول في الصلاة، يسمع صوت طفل بيبكي فيصلي بسرعة ليه؟ علشان ما يشقش على أم الطفل اللي بيبكي. شوف سمو الذوق والأخلاق. رواية أخرى في صحيح البخاري، سؤال لأمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ يعني النبي حاله إيه كان في البيت؟ قالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، قاعد بيساعدهم في شغل البيت، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يعني طول ما هو قاعد في البيت مش قاعد والناس بتخدمه، لا، قاعد بيساعدهم في شغل البيت. ده حال أعظم شخص في الأمة الإسلامية اللي كان ممكن يعيش حياة كسرى وقيصر فيما يخص متاع الدنيا ومستوى المعيشة والحياة المادية. هل ده حياة شخص كاذب ومدعي نبوة؟ هختم ببعض الروايات التي تتكلم عن ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لله ودعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة لو تأملها أي شخص منصف، كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأدعية والأذكار وهو في النهاية كذاب ودجال؟ المسلمين تراثهم فيما يخص الأذكار والابتهالات والدعاء لله عز وجل تراث غني جدا جدا وضخم جدا جدا، تراث روحي غني جدا جدا. كيف هذا وهو دجال وكذاب؟ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، في كل وقت كان لسانه رطب بذكر الله عز وجل. في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني كانوا بيسمعوا النبي وهو قاعد معاهم، كانوا ممكن يعدونه 100 مرة قال فيها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله. مشهور جدا عن المسلمين أذكار الصباح والمساء وحصن المسلم والأذكار والأدعية اللي المسلم بيقولها طوال يومه وليله، لما يصحى ولما يقوم ولما ينام ولما يشرب ولما يأكل ولما يدخل الحمام. كل ده تعلمناه من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه الأذكار في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كل هذه أذكار وأدعية النبي بيعلمها لأتباعه. أيضا في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. تراث ضخم جدا جدا من الأذكار والأدعية قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمها الأتباع، هل ده حال دجال كاذب مدعي نبوة؟ نختم هذا الفيديو باقتباس للمستشرق ويليام مونتجومري وات. هذا المستشرق في كتابه محمد النبي والحاكم تكلم عن الناس اللي بيثيروا شبهات عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين ان أغلب هذه الشبهات افتراءات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحاولات لتشويه صورته من أجل تكذيبه. وبيقول ان من أشهر هذه الشبهات إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا. فيقول ويليام مونتجومري وات، بالنظر إلى الأمر من زاوية عصر محمد لا يمكن قبول الاتهامات بالغش إنه كذاب ومدعي ودجال والشهوانية. لم يرى معاصروه البتة فيه سوء أخلاقية، محدش شاف فيه أبدا سوء أخلاقية، محدش اتهمه أبدا بسوء الأخلاق، بل على العكس من ذلك، فإن بعض الأفعال التي انتقدها الغربيون المعاصرون تظهر أن المعايير الأخلاقية لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت أعلى من تلك التي كانت في عصره. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. حتى الآن تكلمنا عن موثوقية ومصداقية التراث الإسلامي، تكلمنا عن الكمال الأخلاقي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لمحنا كثيرا لرفعة وسمو دعوته ورسالته. في الفيديوهات القادمة نبدأ الكلام عن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأييد الله عز وجل له. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.